قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك ها هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرى الثرية شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء تجشم المتابعة والإصغاء ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث الشرعي أهلا بكم صاحب الفضيلة
أهلا وسهلا بك بمشاهدين الكرام
إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم أرقامنا عادت كما كانت والشكر لإدارة القناة لاستثناء هذا البرنامج ما عليكم إلا الاتصال تفصلون عنكم ربما الأزرار الحضرة في جوالاتكم وهواتفكم الحديث يترى مع مشايخنا الفضلاء في صدر كل لقاء عن ما يهم الجميع الحديث عن الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها والبدء بها لمن لم يبدأ بها ونسأل الله عز وجل أن ييسر لهم حكما شرعيا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته شريعة الإسلام الناس بين متساهل في تطبيق الشرع وبين متأول بين متلاعب بنصوص الشرع يلوي أعناق النصوص لكي توافق هوى في نفسه ليخرج لنا في الأخير أو في النهاية منتجا واقعيا لا إسلاميا ولا غربيا يؤخذ يؤمن صاحبه ببعض الكتاب ويكفر ببعض ما التوجيه للأمة وهم يستمعون إلينا إن في داخل الوطن العربي أو في خارجه ممن يقرؤون أيضا طروحات في هذا الموضوع
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة الالتفات إلى أحكام الله عز وجل وشرعه ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة ليست من المسائل اليسيرة التي ربما يتنكبها الإنسان باعتبار أنها من الفرعيات اليسيرة يتجاوزها الإنسان فإن وقع في شيء من خطأ فيها فإن هذا من أمور اللمم ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ضبط حياة الأفراد وضبط حياة الجماعات وأمر الله عز وجل بلزوم ذلك والله سبحانه وتعالى قد جعل شريعته شريعة كاملة لسائر الأمم والشعوب ما يتعلق بحياة الأفراد وما يتعلق أيضا بحياة الجماعات الله سبحانه وتعالى جعل تحكيم شرعه من جهة نظام الناس من جهة السياسة والحكم ومن جهة أيضا القضاء ما يتعلق بأمور الحدود والمعاملات والعقود والأنكحة وما يتعلق أيضا بالحق الذي يكون بين الحاكم والمحكوم من جهة الأموال وكذلك أيضا القسمة وغير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك نظاما عاما وجعله من عبوديته جل وعلا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فالحكم جعله له من جهة التحليل والتحريم ليس لأحد أن يأتي بشيء إلا بشيء أمر الله سبحانه وتعالى به الله عز وجل جعل شيئا من المساحة للناس يختارون ما يشاءون من أمر دنياهم ما يتعلق بضبط الحياة وذلك من شأنهم مما أباحه الله عز وجل لهم من تنظيم المساكن وكذلك أيضا تنظيم المآكل والمشارب ونظام الحياة من جهة المباني وغير ذلك وجعل حدودا أمر الله عز وجل بلزومها فلا يتعداها الإنسان فإن تعداها كان مفرطا في دين الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وتلك حدود الله فلا تعتدوها فبين الله عز وجل أن الحدود التي رسمها الله عز وجل من اعتداها كان ظالما غاشا لدين الله غاشا لدينه سبحانه وتعالى من الأمور التي ينبغي أن نعلم أن حياة المجتمعات جعلها الله سبحانه وتعالى جعلها الله عز وجل على نوعين ما يتعلق بحياة الأفراد وذلك من الأمور التعبد التي تكون بينهم من علاقة الفرد مع نفسه مع ربه مع علاقة الفرد مع زوجه وولده كذلك ما يتعلق بعلاقة الجماعات ما يتعلق بتنظيم الدول وغير ذلك الله عز وجل ضبط ذلك كله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما تمكن له وقدم المدينة أنزل الله عز وجل عليه الأحكام والحدود التي تنضبط بها أمور الدولة ما يتعلق بأحكام الشريعة، ما يتعلق بأحكام القصاص، أحكام الديات، أحكام المواريث وغير ذلك من الأحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل عليه لم يدعها لا في حضر ولا في سفر، بل أقام النبي عليه الصلاة والسلام حدا حينما كان ذاهبا في غزوته إلى 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 الطائف، كما جاء عند ابن إسحاق في كتاب السيرة عن عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إرسال، ولكنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة. وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل جعل الأمر متوجها إلى 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 اثنين. الجهة الأولى ما يتعلق بالحاكم، أنه يجب عليه أن يحكم بدين الله عز وجل وشرعه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الظالمون، وقال الفاسقون. والأمر يتوجه أيضا إلى الناس، أنهم ينبغي أن يجعلوا دين الله عز وجل حكما بينهم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لشدة القطعية في دين الله سبحانه وتعالى جعل الله جل وعلا دينه سبحانه وتعالى محل إلزام للأفراد، وكذلك أيضا لأمور الجماعات. تساهل كثير من الدول في شريعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأمور متعددة، منها الجهل بقيمة حكم الله عز وجل وضبطه لأمر الحياة، والله عز وجل قد جعل كتابه سنة النبي عليه الصلاة والسلام دستورا تاما خير مما يجمعون من أنظمة العقل والدساتير الحياة. لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من كنوز الذهب والفضة، وكذلك أيضا مما يخرجونه من أنظمة العقول البشرية. وذلك أن الله عز وجل يقول كما في هذه الآية: فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: قال هو كتاب الله وهو الإسلام. يعني أن الإنسان إنما يخرج الثروات ليسعد، وذلك بالعدل والأمان، فإذا وجدت الثروات ووجد كذلك أيضا إغداق في الأرض ثم كان فيها ظلم وبغي وعدوان، فما تفيدهم في ذلك أمور المادة والإغداق. ولهذا كم من الدول الفقيرة تعيش في رغد من حياتها واستقرارها وأمنها، إلا أن الله عز وجل أعطاها فقرا ولكن أعطاها أمانا وأنسا عافية وأمنا فيها، فكانت أسعد من غيرهم ممن شقيت بأمر المادة. لهذا الله عز وجل جعل دينه عدلا في ذلك، ينبغي أن يحكم أن يحكم به الناس. تفريط كثير من الدول في هذا الجانب سببه الجهل بقيمة دين الله عز وجل وحكمه، كذلك أيضا التأثر للأسف الشديد بكثير من الأطروحات الغربية، خاصة بعد الاستعمار وبعد سقوط دولة الإسلام الكبرى وتفتيتها إلى دولات مستقلة، أصبح العالم الإسلامي نهشا ونهبا أيضا لكثير من الدول، منهم من تستعمره دولة كذا ومنهم من استعمرته دولة كذا، ويقومون بشراء تلك الدول ووضع دساتيرها. للأسف الشديد الدول التي تطبق دين الله سبحانه وتعالى سواء في حياتها أو في بعض حياتها لا تحاول أن تصدر ما لديها من دين إلى الدول الأخرى من جهة الأنظمة، وكثير من الدول ترغب أن تحكم دين الله عز وجل ولكن لا تجد معينة، بينما الغرب يصدر الأنظمة ويقوم بابتعاث كثير من الناس ليدرسوا النظم ثم يقوموا بتطبيقه ما يسمى بأمور القوانين. لهذا شريعة الله عز وجل خير لهم مما يجمعون، فوجب عليهم أن يحكموا في دين الله سبحانه وتعالى. النظر إلى الفلسفة الغربية أو المادية الذي ينبهر بها الناس ولا ينظرون إلى مواضع الخلل فيها، نوع من خداع العقل والتدليس الذي انطلع على عقول كثير من الناس، فتجد أنهم يقدسون كثيرا من أنظمة الحكم الفلسفي العقلي الغربي ويغفلون عن حكم الله سبحانه وتعالى من جهة ضبط الحياة. الله عز وجل ما ضبط الأمر لك لتسعد مجردا، وإنما جعل حكما عاما يصلح به من بعدك، بخلاف حكم الغرب. لهذا جاء العقل البشري لضبط حياة جيل لكن لا يعلم ما يضبط الجيل الذي يليه ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل يعلم جيل شريط الحياة تاما من أوله إلى آخره، فيقوم الله عز وجل بوضع حكم لا يتغير ولا يتبدل حتى لو كان مضى بعد ذلك قرون. ولهذا تجد حتى النظم العقلية يقومون بتبديلها من جيل إلى جيل بما يتوافق مع الحياة، ثم يأتون بدساتير وأنظمة تحرف الناس بين زمن وآخر. وذلك اعتراف وإقرار بقصور العقول البشرية عن إيجاد نظام يصلح للبشرية كلها، فتتنازع الأجيال فيما بينها ويتنازعون على أمر فيما بينهم وذلك لضعفهم. فالله عز وجل يرى البشر كلهم ويعلم أحوالهم وتقلبهم وأزمنتهم، فالله عز وجل جعل لهم حكما تاما. الدولة الإسلامية حينما كانت تطبق حكم الله عز وجل تاما كانت لها الهيبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل نصره بالرعب مسيرة شهر كامل لما جعل الله عز وجل له من العدل واستتباب الأمن والأمان والعافية، وكذلك أيضا أيضا العدل والإنصاف فيما بين الناس. وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة بعض الذين يتأولون بالتراخص في بعض المسائل فيما يتعلق بإسقاط كثير من أحكام الله سبحانه وتعالى ببغية إرضاء الغرب أو بعض التيارات ونحو ذلك. نقول ينبغي أن نعلم أن مسألة الإسقاط بعض الأحكام الشرعية أو غض الطرف عنها نقول هذا لا يقتضي من ذلك التبديل، أن الإنسان يأتي بنظام كامل بمخالف للإسلام ثم يقول هذه مرحلة من المراحل. نقول أن الإنسان يأتي بحكم الله عز وجل حكما عليه، وأما قضايا الأعيان فإنه يتنازل عنها لاحتواء أمر معين وقضية معينة، فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواضع، وجاء أيضا عن بعض الأئمة كعمر الخطاب عليه رضوان الله في إسقاط بعض الحدود التي تكون في الثغور بعدم استقرار الناس في بلد معين. أما الذين أنعم الله عز وجل عليهم بدولة تامة اجتمعت الأمة عليها وتوافد الناس وكان ثمة نظام الوزارات ونحو ذلك، فيجب عليهم أن يحكموا دين الله، ولهذا رسالة إلى ما مكن الله عز وجل له في الأرض وجعل الله عز وجل له قرار دولة ومكن له من الاقتصاد والراحة والدعاء، عليه أن يمتثل قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون، ألا يلتفت إلى خير ووضع الله عز وجل فيه ووضع الله عز وجل بين يديه ما هو أفضل وخير منه، خير مما يجمع ويظن فيه خيرا وهو خير قاصر يراه لقصور نظره، وليعلم أن الله عز وجل قد توعد من سلك طريقة أهل الكتاب بقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يجب عليهم أيضا أن يعلموا أن ذلك من الظلم. معنى الظلم أن الله عز وجل جعل حكمه عدلا، إذا أتيت بحكم يخالف حكم الله فقد وقعت في شيء من الظلم والبخس والشطط. ولهذا تجد في كثير من الأنظمة الغربية الأحكام ربما يحكم الإنسان مثلا بالمؤبد 10 مرات أو نحو ذلك، فتجد رجل يحكم 200 أو 300 سنة، وهذا لا يمكن أن يوجد في البشر في زمننا ولا في القرون المتأخرة من عمر إلى 200 أو 300 سنة، ثم تجد مثل هذا الحكم يمر على عقول الناس بل يرون أن ذلك من غاية العدل من الأنظمة العدلية. كيف لو كان هذا موجودا لدى الإسلام ماذا سيتكلمون على نظام الإسلام؟ ومثل هذا فيه من البشاعة والخروج عن نطاق العقل، وكذلك أيضا مما لا يمكن أن يقره لا عقل ولا دين. لهذا نقول إن حكم الله عز وجل ينبغي أن ينظر إليه بثقة، وأن من نظر إلى أزكى الصور جمالا وإلى أبهاها منظرا إذا نظر إليها بعين استرابة سينظر إليها بشيء من القصور. ولهذا كثير من الناس حينما نظروا إلى أحكام الإسلام بنظرة مشوهة مدلسة ملبسة بشيء من التأثر ببعض المدارس الفكرية التي تنتقد الإسلام نظروا إليها بشيء من الفزع والوجل منها، ونقول هذا هو شيء من تبديل الفطرة وشيء أيضا من استباق توهم السوء في شريعة الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل وشرع عن ذلك علوا كبيرا.
الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يحفظ حقيقة ما يحفظ شبابنا وفتياتنا أن ربما يعني ينساقون في مثل هذه الكتابات التي يشط بها من يكتب حقيقة عن الشريعة الإسلامية وإن كان له رأيه أو له اعتباره. الحديث الذي أريد أن نختم به أو في هذا في دقيقة ونصف أو نحوها فيما يهيئ الإخوان اتصالات، خطاب لمن والله الله أمرا، ويقرب ربما بعض المستشارين فيزينون له مثلا من الشرع شيء ويوارون عنه أشياء ربما لعدم معرفته الدقيقة بالحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية أو ربما بعده عن هذا الأمر، ينساق معهم تماما، ما كلمتكم لمن يلي مثل هذه الاستشارة لمن والله الله أمرا سواء كان داخل البلد العربي أو
نعم. كثير من الناس الذين يتولون ولايات يظنون أنهم يسلمون من بطانة سوء، أو كذلك من يشور إليهم بشيء من المكيدة وكذلك أيضا من الظلم والبغي، أو ربما يميلون إلى شيء من حظوظ النفس. ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه ما من أحد ممن يلي أمرا من أمور المسلمين إلا وجعل الله عز وجل له من البطانات على نوعين، قد تكثر في موضع وتقل في موضع ولكن لا بد من وجودها. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي أو خليفة إلا وجعل الله عز وجل له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. ينبغي للحكام أن يعلموا أن الله عز وجل قد أوجد لهم بطانة السوء وبطانة الخير قدرا، وعليهم أن لا يترفعوا عن مثل هذه الأمور، وأكثر ما يخدع به الإنسان أن يظن الإنسان الإنسان أنه معصوما أن يظن وأخطر شيء أن يظن الإنسان أنه معصوما وأنه صاحب نظر وأن من لديه هم البطانة الحسنة مجردا. وهكذا ظل كثير من الناس في أمثال هذه الأبواب، وكثير من الدول إنما سقطت ببطانة سوء قد وضعت لديها حجبت عنها قول الحق وكذلك العدل. حينما سقطت كثير من الدول وكذلك سقطت كثير من الحكومات الظالمة، وكذلك مثلا ما يتعلق بتونس وكذلك مصر وما يتعلق أيضا بليبيا ونحو ذلك، هؤلاء كان لديهم بطانة وكان لديهم حتى مستشارين يظنون في تلك اللحظة أنهم أهل عدل وإخلاص وإخلاص في ذلك، كانوا يشورون إليهم بشيء من المشورات ويعزلون عنهم الحق ويعزلون عنهم أيضا ما يتعلق بمصالح الناس بذاتهم وكذلك مشاعرهم وعدم التوازن في ذلك، فيعيشون ويعزلونهم في جو معين حتى يبتعدون عن الحقيقة. فإذا وقعت الكارثة وقعت الكارثة على الأمة كلها. قلما من الأمة من يكون لديه بطانة صالحة ناصحة تعطيه ما يرضى وما يكره بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحكام عموما وعلى ولاة الأمر جميعا أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم بطانتان، وقد جعل الله عز وجل لهم بطانتين، هاتان البطانتان جعلها الله عز وجل موجودة قدرا باعتبار أن الله عز وجل قد جعل قدرا الخير والشر في الناس، فالإنسان يحيط به شيء من الفتن عن يمينه وشماله، ربما يقرب هذه لهواه ويقرب هذه لهواه، لكن عليه أن يلتمس مواضع الخير حتى يجعل الله عز وجل له خيرا. كثير من الحكام يميل إلى من يحب مدحه ويثني عليه وألا يذكره أحد ولا ينقل له إلا أمور السوء. هذا ما يتعلق إذا كان الإنسان يعيش لنفسه يريد أن يسعد وأن يشرح صدره بنفسه، فهذا يأتي بمن يسليه بخاصة نفسه لأن ضرره إنما يكون عليه. أما الذي ينقل إليه كلام السوء أو ما ينقل إليه مثلا من مظالم الناس وكذلك أيضا الأخطاء والزلات وعيوبه فيما يراه مثلا فيه الناس ونحو ذلك، ينقلون إليه مثل هذا الأمر يحاولون أن يبعدوهم عن ذلك، فيصنع هؤلاء الذين يكذبون على كثير من السلاطين والحكام جوا نوعا من العصمة، حتى إذا جاء الناصح خرق مثل هذا الجو بصدق وإخلاص ظن أنه ينتمي إلى فكرة أو حزب أو ربما إلى ممن يثيرون الفتنة، وهو متجرد لله سبحانه وتعالى إنما يريد بذلك صدقا. لماذا؟ لأنه كان في جو وخرج عن نسق مضى عليه ذلك الحاكم وذلك الوالي 20 أو 30 سنة ما جاء بشيء من النقل. لهذا نقول ينبغي على الحكام أن يعلموا أن حولهم البطانات، بطانة الخير وبطانة الشر، فعليهم أن يستفصلوا في مثل هذا وأن يراجعوا أنفسهم وأن يتأملوا في أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا وفقه إلى بطانة الخير، وإذا أراد الله عز وجل بعبد سوءا وفقه إلى بطانة السوء، فجعله الله عز وجل مستدرجا في ذلك بتسويل من إبليس حتى يغويه الله عز وجل ويضل به نفسه وغيره.
اللهم استعان. يبدو أن اتصالات أتت، أعتذر للإخوة عن الإطالة. هذا أخي معددك صحيح فضيلة محمد من السعودية، تفضل.
اهلا، مساكم الله بالخير.
مساك الله بالخير، هلا والله.
اول شيء انا ماني من السعوديه، انا خارج السعوديه، انا بجمهوريه مصر العربيه.
الله يحييك.
انا بعمرك احب احيي الشيخ الكريم طال عمرك واقول والله انا نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله، انت احببتنا.
الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ انا خايف عليك والله يا شيخ، من يعني من خالد التواجري والله يا شيخ.
يا شيخنا استاذي استاذي، ليس البرنامج لأشخاص وليس البرنامج لأحزاب، ليس البرنامج لفئات، هذا البرنامج لبيان الفقه في الدين بشكل عام، منذ أنشئ على أيدي كبار العلماء في السعودية، المشايخنا الفضل المنيع الشثري المطلق وأيضا الركبان أعمد الله في أعمارهم على طاعته، انطلق البرنامج قبل 3 أعوام ليبين للناس الفقه في الدين. أرجو أن ييسر الله عز وجل مجالا للقناة أن تتوسع، أيضا قناتكم رسالة أن تتوسع في برامج الرأي، في برامج الفكر، في برامج ما يعني تودون الحديث عنه، وأحسب أنها موجودة. أرجو من الإخوة أن لا يعني يشغبوا باتصالات يضيعوا الوقت علي وعلى الآخرين، قلتها مرارا، ما عدد شيخي. أعود إلى محمد الثاني من السعودية، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
حياك الله.
يا أخوي أنا عندي مشكلة عائلية.
طيب.
عصيان زوجتي وتمناها عني، أنا قليل الصلاة، صلاتي بالبيت فبعادي وطالبة خلع.
طيب أنت صلاتي في البيت لعارض لمرض مثلا؟
ليه مصاب، أنا عندي كسر في العظم.
طيب تخلف للصلاة في هذا الظرف فقط أم قبله
لا والله يا شيخ، وبعدين يعني أصلي وكنت ملتزم فترة، بس سبحان الله قلت راتب المسجد قلت.
طيب سؤال ثاني أخي محمد، صلى الله عليه وسلم وأن بينكما
الباحة أنها تتمنى عني شرعا في منامي وفي شغلاتي وفي طيعتي، وجزاك الله خير.
شكر الله لك أخي محمد، رفع الله رفعك الله وجمع لك بين الأجر والعافية. معنا معي أختي الكريمة أم أحمد من العراق، تفضل يا أختي أم أحمد.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
أنا شيخنا عندي فيروس سي.
أيوة.
وعندي أريد أعالج أسناني وهذا المرض ينتقل عن طريق الأسنان.
طيب.
فللأمانة أخبر الدكتور إن أنا عندي فيروس سي، فلا يقبل أن يعالجني، يعني يقول ما أقدر، فأخبر الدكتور أم لا؟
طيب كل الدكاترة كل المستشفيات التي مرت عليها يتمنعون تماما؟
أيوة، رحت الدكتور اثنين رحت ونفس الشيء، وأنا يعني أتألم من أسنان فما أقدر
طيب سؤال ثاني أختي الكريمة شفاك الله.
شكرا
شكرا لك، نسأل الله عز وجل يشفيك عاجلا من هذا المرض. معنا أرجو أن يكون الأخير، أطلت على شيخي أبو عمر أخونا الكريم من السعودية، تفضل أبا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جميعا بالخير. حبيت أقدم سؤالي للشيخ عبد العزيز الطريفي الشيخ الفاضل.
تفضل.
عن بعض المنتديات وبعض المواقع التي تخص بعض المشايخ والدعاء المعروفين عندنا بالخير ومشهود لهم بزرع فتن من بعض الأعضاء مثلا أو المشاركين وتركهم، وخاصة في مواضيع الهمز واللمز على كبار العلماء. مثلا يعني لو نأخذنا مثال اسم أحد العلماء عبد العزيز.
لا استاذي استاذي أبو عمر معذرة، إذا أردت أن لا أقطع عليك الاتصال لا تذكر اسما، صف لي الحالة فقط رجاء.
أبشر في بعض الحالات مثلا يبدأ بالهمز واللمز، مثلا بعض المشايخ يقول أنه مشط لحيته بالاستشوار ويأخذونها بسخرية أو يحرفون اسلم الأسامي من باب التنابز للألقاب.
طيب.
والموقع عموما ساكت، هل يأتم صاحب الموقع في هذا الأمر؟
طيب هذا السؤال واضح تماما ومشاهد للأسف الشديد. هل من سؤال آخر أبي عمر أخي الكريم؟
الله يعطيك العافية، شاكر لك.
شكرا لك، شكرا لك وشكرا لاستجابتك حقيقة. أنا أفخر حقيقة بمتصلين شباب وفتيات يعني تماما يعني يقتدون أو يعني يتقيدون حقيقة بفكرة البرنامج وهدفه، وهذا من ما عهدناه منهم. أرجو أن تختفي تماما هذه الأصوات التي ربما تعارض فكرة إنشاء هذا البرنامج أو لها رأي. لهم الحق في التواصل معي مع إدارة البرنامج مع إدارة القناة، إنما في غير ساعات ودقائق حلقات هذا البرنامج التي على الهواء وهي ممنوحة لمن يشاهدنا الآن مع الاحترام للجميع. أعود إلى أسئلة السائلين صاحب الفضيلة. أبدأ بسؤال أخي محمد من السعودية، مصاب والمصابون كثر، وقد يكون أيضا مصاب بغير إصابة عضوية نفسية مثلا. الزوجة ربما تسمع من فتاوى العلماء، ونكون صادقين، فيها تشديد لا تمكنه من نفسك لا تتمنعي عنه دون أن تسلك معه المسالك التي فيها وعظ وإرشاد وتصليح وإصلاح، ولم أيضا ربما شعث الأسرة ما التوجيه المناسب.
بالنسبة لهذا السائل الذي أشار إلى تقصيره في صلاة الجماعة وكذلك أيضا تقصير زوجته في هذا، الكلام في ذلك له جانبان. الجانب الأول ما يتعلق بتقصيره في ذاته، ينبغي أن نعلم أن كثيرا من الناس إنما يصابون ببعض ذنوبهم، ولهذا بعض السلف يقول إن أجد أثر ذنبي بأهلي أو ربما بذريتي أو ربما أيضا بدابتي، فمثل هذا الأمر يجد الإنسان ردود أفعال في من حوله حتى في خادم أو غير ذلك بتقصيره. ينبغي أن نعلم أن تقصير هذا الأخ الذي يؤدي الصلاة مثلا في بيته ويسمع النداء، وإن ذكر أنه في ذاته مثلا معذور، قد يكون معذور مثلا في هذه المرحلة باعتبار أنه يمر بحالة كسر، لكن في حال سؤاله أنه يعترف بالتقصير حتى في غير هذه الحال. ينبغي أن نعلم أن صلاة الجماعة هي من الأمور المهمة، وكذلك أيضا الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، ولهذا قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بحديث أبي هريرة وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما فيها من الأطفال والذرية كما جاء في السنن لحرقتها عليهم بالنار. ينبغي أن نعلم أن مسألة صلاة الجماعة هي من الأمور المتأكدة، وقد حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا في زمن الطهر وزمن الصفا والخيرية وزمن الصدر الأول، وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ينبغي أن نعلم أن الصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال العلماء، وعلى أقل أحوالها فلا يختلف أحد أنها من الأمور الفاضلة المتأكدة على الإنسان، وأن الإنسان إذا اعتاد ترك الجماعة على سبيل الدوام أن هذا مثلوم مخروم في جانب دينه، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص تمام الحرص. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عبد الله بن عباس لفي الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعذره في ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فأجب. وهذا ورجل نعمة، فكيف بإنسان يستطيع المشي والمسير؟ والإنسان يشاهد كثيرا من كبار السن الذين يحضرون إلى المسجد ربما بعكازة وربما بعربات، ثم يحضرون إلى المساجد، ثم يجد كثيرا من الشباب الذين يتأخرون عن الصلاة أو بهم شيء من الأمراض اليسيرة التي يتخلفون بها عن الجماعة. ينبغي عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يعذر الإنسان في أشياء عارضة أو نحو ذلك، أو في تفريط عارض، لكن التفريط الدائم ربما هذا يكون من غرس جوانب النفاق التي ينبغي أن نحذر منها. ومعلوم أن من أمارات المنافقين هو تقصيرهم في صلاة الجماعة كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني أنهم لا يقومون لاستجابة النداء إلا متأخرين في ذلك. فينبغي الإنسان أن يتمم جانب الكمال في ذلك قدر وسعه وإمكانه. الجانب الآخر ما يتعلق بجانب الزوجة وتقصيرها في حقه وعدم أيضا اتيانها بالأمر الواجب، أنه لا يسوغ للزوجة إذا قصر زوجها بشيء من أمور دينه أن تقوم بالتقصير في حقه، خاصة إذا كانت الأمور من الأمور التي لا تؤثر على أصل الدين الإنسان، فإنه يحرم عليها أن تقصر في جانبه، سواء ما يتعلق بجانب حقه في فراشها، كذلك أيضا من جهة طاعته وسمعه، وكذلك أيضا ولايته وقوامته، فهذه جعلها الله سبحانه وتعالى له عليها، واجب عليها أن تتقي الله عز وجل في هذا الجانب. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطاعة، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا دعاها رجل إلى فراشها ولم تأتي باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وجاء هذا أيضا في مسألة غضب الرجل على زوجته، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام جملة في مسألة طاعة الزوجة لزوجها، نصوص كثيرة في ذلك. وينبغي عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ينبغي عليه أيضا أن يبين لها الحجج وأن يذكرها بالله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تزيد النفرة والفجوة في ذلك، ثم تتشتت الأسرة وتشتت كذلك أيضا العائلة.
الله المستعان. صلى الله عز وجل أن يؤدم الوئام بين كل زوج وزوجة. أعود إلى أسئلة تويتر. هذا أخي البراء يسأل ويقول: هناك عرض لدى إحدى شركات الاتصالات لا أذكرها، يقول: هو إمكانية تحويل رصيدي الشخصي لآخر خارج البلد، فرصيدي الشخصي مثلا 25 ريالا أحولها لبلد آخر في شخص آخر في بلد آخر، فتصله 15 ريالا أو بما يقارب 15 ريالا، ما الحكم الشرعي في هذا؟
هو اشترى منفعة، أو منفعة في ذلك هو تمرير المكالمة، أنه يحق له أن يتصل بدقائق معينة، وهذه المنفعة هي مثلا إذا كانت ثمة شركة تقوم بنقل هذه المنفعة من بلد إلى بلد، فتقوم بأخذ أجرة عليها، نقول هذا مما لا حرج فيه، سواء كانت هذه المنفعة تقسم بين الشركات وكذلك المشتري الأول، أو تكون لشركة معينة، فنقول لنا هذا من الأمور المباحة باعتبار أنها إجارة.
أحسنكم. أخي البراء، أستأذنك في تأجيل سؤالك الثاني، أسئلة كثيرة عبر تويتر، ولهذا سأخذ سؤال من كل سائل. أم أحمد من العراق شفاها الله، تأذن لي ويأذن لي شيخ الكريم أن يكون سؤالها عاما لكي يستفيد من يسمعنا ممن لديهم ابتلاهم الله عز وجل بأمراض معدية، سواء كان فيروس سي أو غير من الأمراض المعدية. ترى هل لهم أن يبينوا عن هذه الأمراض لأطباء الأسنان وهم يعالجونهم؟ ما التوجيه؟
بالنسبة للأمراض الوراثية التي تنتقل فيها العدوى، ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن هذا المرض ينتقل إلى غيره، سواء كان طبيبا معالجا أو كان ذلك أيضا ممن حوله، كذلك الزوجة إذا أراد تتزوج برجل أو رجل إذا أراد أن يتزوج بمرأة، هل يخبره بمثل مرضه هذا؟ نقول إذا كان تنتقل العدوى بالمماسة فيجب عليه أن يبين، لأن هذا من الضرورة، لهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في من أصيب بالطاعون إذا كان في بلد أن يخرج منها، وإذا سمع به في بلد ألا يقدم إليها. ومثل هذا الأمر نقول إنه يجب على الإنسان إذا كان فيه عدوى أن يحرم عليه أن يختلط بغيره، وإذا اختلط بغيره أن يبلغ غيره، بمعنى أنه يحترز منه، كان يقول مثلا أنا مصاب مثلا بمرض كذا، ويعلم مثلا إذا كان مثلا يقوم بعملية جراحية أو بتضميدة أو بمواسته. كذلك أيضا بالنسبة للزوجة إذا أرادت أن تتزوج أو الزوج إذا كان في زواج، لا نقول له مثلا أنه لك الحق أن تكتم باعتبار هذا أمر خاص، وأمر خاص إذا كان غير معدي. لكن إذا كان الإنسان مثلا فيه مرض مهما بلغ فيه خطورة، يكون الإنسان مثلا فيه مرض لكن هذه الأمراض ليست معدية ولا تنتقل، الإنسان أن يكتمه باعتبار أنه من البلاء الخاص. شخص مثلا لديه مثلا إشكال في مرضه، إشكال قلبي، كان يكون مثلا لديه مثلا انسداد في بعض الشرايين أو تشوه مثلا في القلب أو نحو ذلك، فهذا لا يلزم من ذلك أن يتحدث بالناس، حتى في من يتعامل معه مثلا بعقود في شراء أو كذلك أيضا في مسألة الزواج، فهذا مما لا يجب على الإنسان أن يبلغ غيره.
طيب ما السبيل إذا كانت تريد أن تبلغ طبيب الأسنان، وطبيب الأسنان أو أطباء الأسنان كلهم يعني تمنعون وتريد أن تعالج ألما في أسنانها، كيف تصنع؟
أولا إذا كانت العدوى تنتقل في ذلك فلهم الحق أن يتمنعوا أو يقبلوا في هذا، وبالنسبة لها فعليها أن تصبر وتبحث وتستمر في هذا، فلهم حق ولها حق بأن تتطبب، ولكن لا تتطبب بالغش والخيانة، فإنها تتطبب، وهذا من الأمور المشروعة والجائزة. وأما بالنسبة لغيرها من الناس فإذا كانت العدوى تنتقل في ذلك فلهم حق بمعرفة الحالة التي أمامهم.
أحسن الله عليكم. إذن لصفحتنا أقترح اقتراحا على أختي أم أحمد من العراق، لعلك تعودين بكتابة رسمية إلى أحد الجهات ذات العلاقة الصحية أو لك ولغيرك، ولعلهم يهيئون ربما كراسي لعلاج الأسنان ممن يعاني ما تعانين، وأحسبهم ليسوا بالقليل عندنا في وطن العربي شفاهم الله عز وجل. أعود إلى أسئلة تويتر مع سؤال متصل كريم أبو عمر من السعودية، يسأل عن مواقع إنترنت وأيضا ربما بعض الكتبة فيها والكتاب والكاتبات أيضا، أضمه إلى سؤال أخي عبد الله وقد ألح كثيرا في تويتر، لكن أستبيح يعني عذر أخي عبد الله بعدم ذكر الأسماء. يقول في سؤالي أخي عبد الله: حديث وإن جرد ظهرك وأخذ مالك، ما صحة هذا الحديث؟ ثم يقول بعض المشايخ وذكر بعض الدعاة ممن نحسبهم والله حسبهم، قال يفسره بأنه صبر الأفراد على ظلم السلطان وليس ظلم الأمة، وبعض العلماء وصف القائل بوصف عظيم حقيقة، قالوا أنه صاحب هوى. أنا أضم هذا السؤال فيما يعني يتناقل بين طلاب العلم وبين العلماء حقيقة، وما يكتب أيضا من عامة الناس، ما التوجيه لكل بإجمال؟
بالنسبة لهذا الحديث، الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث زيد بن سلام عن أبي سلام عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ممن اختلف العلماء في صحته، وقد أخرجه الإمام مسلم ليس في الأصول، فأخرجه متابع لرواية الخولاني عن حذيفة بن اليمان، وصابوا في ذلك الانقطاع والإرسال، وهو كما ذكر ذلك الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، وكذلك أيضا مال إليه النووي رحمه الله، وهذا هو الأرجح، وذلك أن أبا سلام لم يسمع من حذيفة بن اليمان على الصحيح، إلا أن هذا الحديث قد جاء من وجوه أخرى ومعناه صحيح، جاء عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، ولكنه موقوفا عليه، فمعناه صحيح معلوم. أما من جهة القول به وهذا المعنى الذي تقدم الإشارة إليه، ينبغي أن نعلم أن مسألة ما يتعلق بأئمة الجور فهذا متعلق بأئمة الجور المسلمين الذين ظلموا وبغوا ونحو ذلك، فهذا الظلم ما يتعلق بالتفريق بين الظلم الخاص والظلم العام، هذه المسألة في هذا المعنى من المسائل التي تكلم فيها العلماء كثيرا. عامة العلماء وجمهورهم، وهذا ذهب إليه أكثر السلف، أن أئمة الجور من المسلمين يصبر على أذاهم ولا يخرج عليهم ما داموا من أهل الإسلام ولم يظهر منهم كفر بواح، وهذا الذي عليه عامة السلف وذهب إليه الجماهير، وحكي الاتفاق على هذا. وفي حكاية الاتفاق نظر، ذهب بعض السلف إلى أن من ظهر منه الظلم العام والجور العام فإنه يخرج عليه في حال غلبة الظن بالقدرة عليه وتولية غيره. ذهب إلى هذا الجماعة في هذا ذهب إليه ابن الزبير وكذلك الحسين بن علي بن أبي طالب وذهب إليه سعيد بن جبير وكذلك أيضا ذهب إليه عامر بن شرحيل الشعبي والحسن البصري وذهب إليه أيضا في رواية الإمام مالك رحمه الله نقلت عنه اختارها محمد بن نصر الداودي من الفقهاء من المالكية وذهب إليه بعض الفقهاء من أهل الرأي. وهذا القول وإن كان مرجوحا إلا أنه يصعب أن يقال في أمثال هؤلاء أنهم من أهل الأهواء إلا أنه قول مرجوح وجماهير العلماء عامتهم على أنه يصبر على أئمة الجور ولا يخرج عليهم. وأما ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة من أشار إلى مسألة بعض الدعاة فلا أظنه إلا أنه ربما الدكتور محمد العريفي وهو من أهل الفضل الذين نفع الله عز وجل بهم وله علم وخبرة ودعوة وهو من أهل الإحسان وهو بعيد عن الهوى فيما أحسبه والله حسيبه. ما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة أئمة الجور والخروج عليهم ينبغي أن نفرق أن كثيرا من الناس إنما لديهم إشكالية في التنزيل وإن كان الميل وهذا الذي ذهب إليه عامة السلف والذي أميل إليه أنه لا يجوز الخروج على حاكم مسلم وإن ظلم ما لم يظهر من ذلك كفرا بواحا. أن بعض الناس ينزل أمثال هذه النصوص على بعض الحكام الذين ظهر منهم الكفر البواح ويستشكل ربما بعض الطوائف الذين تقولون بمثال هذه المسألة وخلافه في التنزيل لا في ذات النص ككثير مثلا من بعض الحكومات التي ظهرت مثلا كحكومة ابن علي السابقة أو ربما القذافي أو نحو ذلك وغيرها من الحكومات التي ظهر منها الكفر البواح فينزل عليها أمثال هذه النصوص ويقع فيها إشكال. فهذا ليست هي من المواضع إنها هي من المسائل المختلفة وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على الجواز الخروج على الحاكم الذي ظهر منه الكفر البواح حكى الإجماع في ذلك جماعة كابن رجب وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله وكذلك أيضا القرطبي والقاضي عياض وغيرهم من أئمة الفقه والدراية. أما ما يتعلق بالمسألة في مسألة المنابزة بالألقاب والسب والشتم الذي يكون بين الناس وكذلك أيضا في أمر الدعاة ينبغي أن نعلم أن هذا الفضاء المفتوح ما يتعلق بالفضائيات وكذلك أيضا شبكة الإنترنت وما يقع فيها من سب وشتم وتهكم بالصور وكذلك أيضا بالأشكال والهيئات والخلقة والأحوال أن هذا لا شك أنه ضعف إيمان ونقص في الديانة وكذلك أيضا ربما أمارة نفاق أن يستسئل الإنسان في الوقيعة في الناس. ينبغي أن يعلم أن ضعيف الحجة هو الذي يتوجه إلى الاستهزاء بالأشكال أو استهزاء بالأقوال أو مثلا بالتصرفات أو ربما بأشياء بعيدة عن الحجج وهذا سبيل المنافقين وسبيل أيضا أعداء الحق أنهم يصعب عليهم مواجهة الحجج ثم يميلون إلى بنيات الطريق بالأمثال هذه الأمور. ولا شك أن هذا من مكن لأمثال هذه الأشياء أنه آثم في ذلك وكذلك أيضا المتكلم في ذلك باعتبار أنه تسبب بإيجاد شيء من الباطل هذه من الأمور المحرمة.
أحسن الله إليكم. أطلت على متصلين كثيرا أرجو أن يعذروني. أختي فاطمة من ليبيا لا زالت معنا؟
نعم.
تفضلي معذرة جدا على التأخر.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عطيت
أعطيت إيش؟
أعطيت جوامع الكلم. نعم.
طيب سؤال ثاني أختي فاطمة.
شكرا.
جزاك الله خيرا وأعتذر عن التأخر. آمنة أختي الكريمة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام معذرة عن التأخر.
عندي ثلاث أسئلة وأريد رقم الشيخ من فضلك لكي أسأل سؤال أخرى.
طيب تفضلي أسئلتك والرقم أحسبه عند الإخبار كنترول.
اوكي السؤال الاول انا ذهبت من الحيط قبل الظهر فما اتصلت الى بعد العصر وهذاك الوقت صليت العصر والان اريد ان اصلي الظهر يعني مع الظهر الجاي هل هذا جائز ولا قضاء؟
انت هل الحيض قبل الظهر؟
ايوه ظهرت من الحيض قبل الظهر
يعني الضحى
ما اتصلت الى بعد العصر
وتسالين عن صلاتي الظهر والعصر
صليت العصر يعني ما صليت الظهر بعد قبل العصر
طيب صليت الظهر بعد العصر
كيف أصلي الظهر يعني أصلي طيب. مع الظهر الجاي
طيب شكرا لك. السؤال الثاني
عن فترة رمضان.
أيوة
إذا كنت عايش مع الناس وهذا الناس طبعا هم مسؤولين عني يعني إذا خرجوا عني من الفطرة يعني عادي ولا أنا بخرج عن نفسي لكن
أنت قادرة على إخراج الفطرة عن نفسك؟
أيوة.
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث أنا كنت في بيت مالات زميلتي ويعني باعت مني هذاك البيت البالغو أوكي وإيش اسمه هذاك البالطو، يعني قالوا لي يوم ما باع البالطو مني قال جابوا لي بالطو ثاني، وقلت له قالوا لي هذا بالطويا، قلت له ايوه، وانا كنت شايف انه هذا ما هو بالطويا، فقضيت هذا البالطو، فيوم ثاني حصلت بالطويا فقضيت مره اخرى، يعني صار لي بالطوين اوكي. فأريد أن أسأل الآن، يعني ما دام عندي بالطوين وما قلت لهم إنه هذا حقتهم، يعني ماذا أفعل؟ إنهم الآن بعيد عني يعني هم.
طيب تعرفين مكانهم؟
ها؟
تستطيعين أن يعني تصل إليهم؟
لا لا أستطيع أن أتصل إليهم.
طيب. شكرا لك اختي.
اريد رقم الشيخ لو سمحت.
رقم الشيخ ان شاء الله يصلك، تبقي على ابقي على الخط الان، الاخوان كنترول اعطوها رقم الشيخ ناديتكم. طيب ارجو ان تكون اختي الكريمه ام امجد من السودان الاخيره معنا في هذه المجموعه، تفضلي اختي ام امجد. ام علي من العراق حلت محل اختي الكريمه ام امجد. اختي ام علي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة
بإجمال أذنتي. الأول،
الأول أنا عندي راتب تقاعدي، وقدر هذا راتب التقاعدي 436,000 دينار عراقي، شلون أخرج الزكاة على هذا الراتب التقاعدي؟
يبقى عندك يعني سنة؟
ها؟
هذا المبلغ يبقى عندك سنة ما صرفتيه؟
لا لا أنا مريضة وأصرف من أصرف علاجي إلي وأصرف على نفسي، لأن أنا أولادي طردوني من البيت.
الله يهديهم. طيب
قاعدة يم الناس وأنا أقوم على نفسي من هذا الراتب التقاعدي.
هل يبقى شيء من الراتب؟ طيب
والله ما يبقى شيء.
طيب هذا السؤال واضح. السؤال الثاني،
أي السؤال الثاني، الله يخليك، إذا شخص أخذت من عنده مبلغ بأيام صدام 1000 دينار قيمته، ورحنا قبل ما يتوفى زوجي ويطردوني الأولاد، رحنا نريد نرجع المبلغ، لقيناهم مهاجرين بهاي الأحداث اللي صارت بالعراق، وما عرفنا شلون نستدل عليهم. هسه أنا أريد أرجع هذا المبلغ اللي قيمته كان بدور صدام 1000 دينار عراقي.
طيب
يمكن ما يعادل المليون.
أوه. طيب اختي الكريمه السؤال الثالث،
السؤال شنو هو؟ شلون اطلعه ولمن انطيه لهذا؟ مثلا اذا اريد اتصدق بالجامع، او عندي بناتي ايتام، وحده قاصره بالعمر والثانيه عمرها 18 سنه، واهلنا مو عندي، اخذوهم اولادي من عندي من بعد ما توفى زوجي وطردوني، يصير أنطي هذا المبلغ البناتي، أو مثلا أنطي بجامع، أو أنطي لأي ناس؟
طيب أختي الكريمة سؤال،
أختي
الكريمة أرجو أن يكون سؤال يعني سؤال واضح، أرجو أن توجزي أن أذنتي في السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بنتي هاي الطفلة من تقاعد أبوها استحقت راتب 145,000، من كنت أنا مقيمة يومهم كنت أصرف من عنده ويا راتبي نجمع ونصرف أنا والبنات.
طيب
حتى أنا دا أحس بذنب، لأنه أنا صرفت من راتب بنتي اليتيمة، إلي حق براتبهم لو ما إلي حق؟ وشلون أرجع المبلغ، يعني أرجع المبلغ هذا على مثلا مراحل البنتي من راتبي كل
طيب.
راتب تقاعد كل شهرين، إحنا نستلم راتبنا بالعراق كل شهرين يمطون 436، يعني أشيل مبلغ من المال وأرجع لها إياه.
شكرا لك أختي أم علي، أسئلتك واضحة، وأسأل عز وجل أن يرد إليك أبنائك في سلامة وصحة وإيمان. نجيب، هذه كلمة مخرجنا القدير. أعود إلى أسئلة السائلين. قبل أسئلتهم لدي ربما إضافة في سؤالي، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. بعض العلماء أو بعض من يكتب في هذا الموضوع يزيد رواية لفظة بالحق، هل هي ثابتة؟
لا ليس لهذا الأصل بالحق، وإنما الحديث جاء في سياق الظلم، الحديث جاء في سياق الظلم، فقد يظلم فرد من حاكم من الحكام فيجب عليه أن يصبر. وأما بالنسبة كذلك بالنسبة لقضية مهمة، هذه من المسائل المهمة ما يتعلق بمسألة الإصلاح. الإنسان ربما يكون لديه مثلا مظلمة يطالب بهذه المظلمة، لكن لا يشق عصا الطاعة ولا يتكلم في مسألة الخروج على حاكم من الحكام المسلمين، باعتبار أن النص في ذلك واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يحكم عاطفته أو رغبته فيقوم مثلا يقيم الناس على شيء مثلا من مسائل الخروج مما لم يظهر في ذلك كفر بواح. من المسائل المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن بعض الناس لا يفرق بين مسألة إنكار المنكر على بعض من يخالف أمر الله عز وجل من الأعيان، سواء كانوا مثلا من السلاطين أو كانوا من الوجهاء أو نحو ذلك، وبين مسألة الخروج فيجعل ذلك خروجا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة، يقول عليه الصلاة والسلام: يكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف بري ومن أنكر سليم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين مسألة الإنكار عليهم وبين مسألة المنابذة. فالإنكار عليهم في مسألة أنه مثلا ينكر عليهم بمثل هذا الخطأ وبيانه، فهذا من الأمور المهمة. الحكام في ذلك منهم من ظهر منه الكفر البواح، فهذا نقول بالاتفاق يجوز الخروج عليه عند أمن المفسدة من ذلك، والمفسدة يحكمها في ذلك أهل العلم. وأما بالنسبة للمسلمون الظلمة الذين ظهر منهم الظلم الباقي، المترجح في هذا وهذا الذي عليه عامة السنة بل جماهيرهم، وهو الذي يقولون بعدم الخروج، باعتبار أن الخروج يتسبب فيه من ذلك أيضا مظلمة هي أكثر ربما من المظلمة التي يسعون فيها، وذلك لظواهر النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما جاء في حديث أم سلمة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت، وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وغير ذلك من بيان تحريم الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما باعتبار المفسدة. ينبغي أن يعلم أن حكم الشريعة في ذلك ليس إقرارا للظلم، ولا كذلك أيضا تمكينا للظلمة، ولا تقديرا لهم في ذواتهم، وإنما دفعا لمفاسد أعظم. كذلك أيضا ما يتعلق بشيء من الظلم الخاص الذي يقع في الناس أو نحو ذلك، وهذا كثير من الناس للأسف الشديد يكون لديه شيء من الهوى، فيجعل مظلمته الفردية الخاصة هي مظلمة للأمة، فيقوم مثلا بإلباسها شيء من المواضع التي ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن منابذة من كان كافرا هذه من الأمور التي دل عليها الدليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويقتدون بسنته، فيكون خلف بعد ذلك يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال ابن رجب رحمه الله: في ذلك دليل على مجاهدة الأمراء باليد، والمراد بذلك هم الأمراء الذين خرجوا عن دين الله عز وجل بكفر بواح. لهذا أكثر أخطاء الناس في مسألة الخروج وعدمه إنما هو في مواضع التنزيل وإدراك مسألة صالح المفاسد. لهذا ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى أهل العقل والعلم والدراية في إدراك المصالح والمفاسد، فإن في ذلك خير كثير. وأما النظرات الخاصة وكذلك أيضا أخذ مثلا كلام ربما بعض الجهال أو الغوغاء أو نحو ذلك، هذا يودي بالأمة إلى مفاسد عظيمة.
الوقت انحصر تماما، وكأن الحلقة اليوم 5 دقائق. أعتذر الحقيقة لمن لم أو لن أستطيع قراءة سؤاله. آمنة من السعودية لها 3 أسئلة. سؤاله الأول: عمن طهرت، يكون عاما، من طهرت الضحى مثلا وفات عليها صلاة الظهر نسيانا أو لاشتغال بعمل أو كذا، صلت العصر، هل تصلي الظهر من الغد؟
بالنسبة لمن فاته شيء من الصلوات، نقول ينبغي أن يؤديها في وقتها الذي تذكرها فيه، وذلك لعموم قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا، يعني أنه أخر الصلاة حتى انتهى ذلك الوقت متعمدا، فهذه من المسائل الخلاف، هل يجب عليه في ذلك القضاء؟ في هذا ذهب جماهير العلماء وقول الأئمة الأربعة إلى أنه يجب يجب عليه القضاء في ذلك متى ما ذكر. وذهب بعض العلماء وهم قول ذهب إليه بعض الفقهاء من أهل الرأي, وذهب إلى هذا ابن تيمية وابن رجب, وذهب إليه أيضا طوائف من الفقهاء من أهل الحديث, إلى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإثمه في ذلك عظيم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب, إلا أن كفارتها هي التوبة والاستغفار, وهذا هو الأظهر, وذلك لعظم ذنبه وجرمه, فيجب عليه أن يتوب. وذلك أن قضاء الصلاة إنما يكون لمن ترك ناسيا أو جاهلا أو كان أيضا مضطرا في ذلك, فهذا له حكم. أما المتعمد فمن ترك الصلاة متعمدا أو صيا متعمدا فلا قضاء عليه على الأرجح.
حسن عليك. سؤال وقتي آمن والسعودية أحسب أن يكون, أرجو أن يكون عاما, ونحن نستقبل رمضان صلى الله عليه وسلم يبلغنا وآخره أيضا والعيد. الفطرة تقول أنا عند بيتي أناس يبدو تدير الأعمال المنزلية وكذا, من كان عند ناس خادم أو يدير منزل أو كذا ويستطيع أن يخرج الفطرة عن نفسه, هل له أن يخرجها ويقول لا تخرجها عني أو يخرجها؟
هذا فرع عن مسألة فيما يتعلق بزكاة الفطر. زكاة الفطر لا تتعلق بالأموال إنما تتعلق بالأبدان. فإذا قلنا أنها تتعلق بالأبدان فيجوز للإنسان أن يدفع عنه غيره المال, كأن يدفع الأخ عن أخيه, وكذلك الأب عن ابنه, والابن عن أبيه, وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنسبة للأم. فإذا كان في الأبدان فإنه يجوز أن يخرجها الإنسان عن غيره. وأما ما يتعلق بمسألة إذا كانت يتعلق بالأموال فهذا في تعلق في زكاة المال, فإنها تكون من مال الإنسان. وهذا هو الفرق بين زكاة المال في ذاته وبين زكاة الفطر.
أحسن عليكم. سؤال هو الثالث عن متاع يبدو بالطو أو نحوه, فقدته في منزل ما ثم بعد حين أعطوها يعني غرضا يشابهه فاستحت وقالت هو غرضي, فلما عادت إلى منزلها وجدت غرضها في منزله لديها الغرضان, كيف تصنع؟
أولا يجب عليها أن تعلم أن هذا الحق الذي لديها سواء كان لباسا أو كذلك أي من أنواع المتاع يجب عليها أن تعيده إلى أصحابه إذا علمت مكانهم, وإذا انتقلوا ولا تعلم لهم سبيلا ولا دليلا فإنها تتصدق به وتنوي به عن أصحابه.
أصلاً فاطمة من ليبيا هذه الفتاة الصغيرة التي حقيقة يعني شرفنا باتصالها تقول قوله عليه الصلاة والسلام أعطيته جوامع الكلم.
جامع الكلم جاء النبي عليه الصلاة والسلام, هذا في الصحيح, فسره في ذلك الزهري, هو جمع المعاني كثيرة بألفاظ قليلة.
أم علي من السودان سؤاله الأول عن راتبها من العراق معذرة, راتبها التقاعدي كذا, هل لها أن تصرفها على نفسها ثم تقول هل فيه زكاة؟ يبدو لا يبقى في شيء.
بالنسبة لراتب التقاعدي لا زكاة فيه باعتبار أنه يحول عليه الحول ولا يحول عليه الحول, وكما في إشارتها وهو راتب التقاعدي حق لها ولمن مات عنه من تحت ولايته ذلك الميت, وتنفق على نفسها وعلى من حولها.
ابنتها لها حظ أخذها أبناؤها للأسف عنها عنوة, هي لحالها الآن تحتاج إلى هذا المبلغ الذي خصص لابنتها من الجهات المسؤولة, لا تصرفها.
إذا كانت ابنتها تكتفي بمن ينفق عليها مثلا من إخوانها ولا تحتاج شيئا فإنه يكون للأم بحسب كفايتها.
أحسن عليكم. تقول أخذت أو أخذ زوجي رحمه الله قبل في عهد صدام مبلغا 1000 دينار, بحثنا عنهم.
نعم. وهذا شبيه بمسألة اللباس الخادمة, نقول أنه إذا كانت تجد لهم سبيلا فتبحث عنهم, وإذا كانت لم تجد لهم سبيلا ولا دليلا يرشد إليهم وأيست من ذلك فإنها تتصدق بذلك المال عنهم, وإذا وجدتهم بعد ذلك فعليها أن تضمن وتكون الصدقة عنها والمال يعاد إليهم.
هذا أحد السائلين عبر تويتر تقول أو يقول أتمنى حكم جعل الأسنان أجمل بالتقويم أو بتغطية الفراغات بقصد الزينة.
النبي عليه الصلاة والسلام لعن الفلجات المتفلجات, وهذا فيه دلالة عكس على أن خلاف التفليج وهو التصاق الأسنان ما يدل على أن هذه الخلقة طبيعية. فإذا أراد الإنسان أن يعكس هذا الحكم نقول أن هذا من الأمور المباحة سواء كان عن طريق التجمل أو دفع شيء من العلل, وأن خلاف الخلق القويم الذي خلق الله عز وجل عليه الإنسان هو التفليج, وأما عكسه فهو الخلقة, فلا حرج على الإنسان أن يعيد الأسنان إليها. نعم.
أحسن عليكم. يقول الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. نعم. إذا كرته بشيء أظنه أنه لا يغضبه
الأمر الأمر لا يرجع إلى الظن, وإنما يرجع في ذلك إلى غلبة الظن أو اليقين. أما إذا كان بين الإنسان وبين أحد من الناس شيء مثلا من الانبساط فيتكلم أحدهما بالسوء فيظن أنه متى يتكلم بصاحبه بشيء من هذا لا يلحقه إثم, نقول لا, بل إنه يحرم عليه في ذلك. وربما كان الإنسان في نفسه يجامل أو يحابي الإنسان بعينه بفرضه إذا قابله, أما عند الناس فيحرم عليه ذلك.
أحد السائلين نزل اسمه برمز لا أذكره, هو سؤاله أجعله عاما إن أذن, من أراد أن يجاهد أصل الجهاد في بلد ما سواء بلد أو غير بلد وعليه دين وليس وراءه من يخلف يعني من يخلفه لسداد دينه، هل له أن يجاهد؟
أول الارتباط في قضية الجهاد بمسألة الدين، الجهاد جهاد، إلا أنه ينبغي أن نعلم إذا كان الإنسان لا يجد سدادا لدينه فإنه حينئذ لا حرج عليه أن يجاهد وجد من يتكفل به. وأما إذا كان الإنسان مثلا يجد سدادا إما أن يخير بين سداد الدين أو الجهاد، نقول إذا لم يكن الجهاد من جهاد الفرض عين فإنه يسدد ذلك الدين أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الشهيد يغفر له كل ذنب اقتربته يمينه من أول قطرة إلا الدين.
عبد الهادي أيضا عبر تويتر يقول كثيرا ما ألاحظ المصلين أو بعضهم يقصرون خلف أئمة المتمين أو يتمون.
أولا ذهب الأئمة الأربعة وهذا على الأشهر في مسألة المسافر خلف المقيم أنه يتم، على خلاف عندهم في بعض الصور. بعض الفقهاء وقول لبعض أهل الرأي وهو رواية أيضا نقلت على الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة إلى أنه يقصر، وهذا على من قال بمسألة وجوب صلاة المسافر ركعتين، وهذا قول بعض الفقهاء من أهل الرأي، ورواية على الإمام مالك قد نقلها القرافي رحمه الله في كتاب الفروق الذي عليه الجماهير، وحكي أيضا قولا لعامة العلماء، بل بعضهم قد حكى في هذا الاتفاق وفي هذا النظر أنه يصلي معه إتماما، أما صلاة ركعتين فهذا خلاف السنة، وهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح وذهب إليه الجماهير، لكن ذهب بعض الفقهاء كقول إسحاق بن راهوية أنه لا حرج عليه أن يصلي ركعتين، بل أكد ذلك.
من أدرك إماما مقيما وفي آخر ركعتين هل له أن يسلم؟
أو في آخر ركعتين لا نقول يتم، ولو هذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء.
أختم بهذا السؤال لأمي مهند تقول هل يجوز للوالدين أو أحدهما التصرف في مال يرد للابن أو البنت عبر مدارس التحفيظ أو نحوها؟
نقول هذا من أمور النفقة، إذا وجد الإنسان ينفق عليهما أو يأخذ لنفسه لكن يصد حاجتهما من غير نقص، فإذا كان في ذلك نقص فإنه يعطيه من ذلك المال.
بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامه كما اعتدت معكم وتعودنا جميعا هذه العادة الحسنة بالشكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ثم شكر ثان جزيل لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج وهذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
إذن شكرا لشيخنا، وهذه رق تحيهم على سماعة هذا المساء المبارك من تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.